بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا في كتاب من أهم كتب الحديث. كنا قبل قليل نتحدث أو نتدارس في علم يبحث في أدلة الأحكام، أو علم أصول الفقه وكيفية الاستنباط منها، ونحن الآن في علم آخر، بل في الأصل الثاني من أصول الأحكام في السنة النبوية المشرفة. كنا بالأمس قد أخذنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أو ما ذكره من أحاديث تتعلق بطهارة الماء المستعمل في الوضوء، ورأينا أن خلاصة ذلك أن الماء المستعمل في الوضوء في رفع الحدث على القول الصحيح إن أنه يبقى على طهوريته، يعني يكون يبقى طاهرا ولا يتنجس بالاستعمال، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صب ماء وضوءه على جابر رضي الله عنه، وأن الصحابة كانوا يعني يأخذون فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم ويتمسحون به ويشربونه. وكذلك دلت مجموع من الأدلة على أن الماء المستعمل لا يخرج عن الطهارة، لكن هل يبقى، هل يكون طهورا مطهرا لغيره أو لا؟ سنسمع ما يذكره الشيخ ابن تيمية هنا من الأحاديث، وما سنتعرف عليه من أحكامها ومعانيها. نعم،
بسم الله والحمد لله.
قبل أن نذكر هذا، نشير إلى أن حديث جابر رضي الله عنه، بل حديث الذي قبله والذي بعده، حديث حذيفة بن اليمان وحديث أبي هريرة الذي يقول فيه حذيفة أنه قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فحاد عنه، يعني حاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه، لأنه كان جنب، فذهب فاغتسل ثم أتى. وكذلك أبو هريرة يقول فانخنست، يعني اختفيت عنه، ثم لما أتيت سألني ما لك وما بالك يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا إلى آخره. يؤخذ من هذا الأدب تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وأنهم كانوا يعني يحرصون على أن لا يقابلوه أو يماسوه إلا على طهارة. ومنه يؤخذ أيضا هذا الأدب في احترام أهل الفضل وأهل المكانة، فيحرص المسلم على تقديرهم وتوقيرهم، وأن لا يظهر أمامهم إلا بالمظهر المناسب. نعم يا شيخ.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب بيان زوال تطهيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه.
نعم.
ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى عقد بابا قبل ذلك وقال باب طهارة الماء المتوضأ به، وذكر الأحاديث التي تدل على أن الماء المتوضأ به سواء كان يعني سال من الأعضاء وتجمع أو كان اقترف منه المتوضي وبقي شيء، أن هذا الماء المستعمل في رفع الحدث يبقى طاهرا، يعني لا ينجس باستعماله لا ينجس. وذكر الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث حذيفة وحديث النسور بن المخرمة كلها تدل على أن الماء يبقى طاهرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله في الطهارة، يعني صبه على جابر ولو كان نجسا ما صبه، وأقر الصحابة على استعماله على شربه وتمسح به وإلى غير ذلك. لكن هل يتطهر به أو لا؟ يعني القول الصحيح على أنه طاهر، ومن قال أنه نجس أنه ينجس باستعماله فليس له دليل قول. ثم الشيخ رحمه الله تعالى عقد بابا آخر لبيان أنه مع بقائه على الطهارة طاهر في نفسه، إلا أنه يرى أنه لا أو جعل ذكر من الأحاديث التي تدل على أنه لا يتطهر به، يعني شأنه شأن سائر المائعات الطاهرة، يشرب يعني يتمسح به كذا، لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، يعني لا يتطهر به. هكذا جعل قال باب بيان زوال تطهيره، يعني أنه لا يطهر. وذكر الأحاديث وسنسمع نرى الآن مدى دلالتها على هذا المعنى، هل الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به على القول الصحيح أنه يبقى طاهر، يعني إذا وقع في ثوبك أو بدنك أو شربت منه أو كذا ما في سبيل شيء طاهر، لكن هل يصح أن تتوضأ به أو تغتسل؟ هذا هو السؤال. الباب هنا معقود للدلالة على أنه لا يتطهر به، يعني زال عنه صفة الطهورية. وذكر حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، نهى عن هذا، نهى عن أن يغتسل وهو جنب. ليش؟ لماذا؟ قال الذين يدلون على يعني يقولون أنه يزيل الطهارة منه، يعني يزيل الطهورية، فما نهى عنه إلا لمعنى، والمعنى أنه يفسده على الناس فلا يستطيعون أن يتطهروا به. قالوا يا أبا هريرة كيف يفعل إذا كان ما في غدير أو بركة أو شيء إلى آخره، وقد نهي أن يغتسل في الماء فيه، ماذا يصنع؟ قال يتناوله تناولا، يعني يقترف منه. وفي رواية لمسلم، نعم لا، في رواية لأحمد وأبي داود لهذا الحديث عن أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. حديث أبي هريرة الأول الذي رواه مسلم بن ماجه وغيرهم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، نهى عن الاغتسال فيه من جنابه. وفي الرواية الأخرى التي رواها أحمد لا، نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه. ننظر ما يعني مفردات هذا يعني أو معاني الألفاظ التي في هذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم، الماء الدائم يعني الساكن، يعني غير الجاري، الماء الدائم يعني الساكن القار ثابت في مكان، في بركة في غدير في كذا، يعني غير السائل. أما الماء السائل فسيأتي الكلام عليه أنه لا تضره وقوع النجاسة فيه ولا الاغتسال فيه، لأنه يجري، يعني الجزء الذي تقع فيه النجاسة أو الذي يقع فيه الاغتسال لا يبقى في مكان، يمشي ويأتي ماء آخر يعني يزيل ذلك الذي وقع فيه. أما هنا فالمراد بالماء الدائم يعني الماء الساكن، ومنه يعني دوام الطائر تدويما، يعني إذا سكن في وقر في وصف جناحه في الهواء. الرواية الأولى في حديث الباب هي حديث رواية عن رواية مسلم تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة. إذن المنع حاصل، النهي لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل من الماء الثابت القار غير الجاري في بركة أو خزان أو يعني كذا لا يجوز له أن يقمس نفسه ويغتسل فيه وهو جنوب، لا يجوز، هذا نهي، ويعني الأصل في النهي التحريم فممنوع. لكن لو اغتسل، لو اغتسل فيه، ما حكم الماء عندئذ؟ هل تزول طهارته أو ويكون نجسا، أو تزول طهارته ويبقى طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره؟ هذا هو محل الجمهور، يقولون يبقى طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، وهذا هو سبب النهي. الحديث الثاني، الرواية الثانية، نهى عن شيئين، عن البول في الماء وعن الاغتسال فيه، شيئين، عن البول في الإناء في الماء وعن الاغتسال فيه. البول لا شك الأمر أو الحكمة من النهي عنه في الماء ظاهرة، وهو أنه إذا كان قليلا ينجسه ما من غير خلاف، بلا خلاف البول في الماء القليل الذي هو أقل من قلتين ينجسه ولو كان قطرة، يعني مدام خالطه، مدام خالطته نجاسة يكون نجسا. لا، فنهى عنه لأنه ينجسه، لكن نهى عن الاغتسال فيه، هل لأن الاغتسال ينجسه أو لأنه يفسده يعني ويقدره ولا يلحقه به النجاسة؟ الجمهور على أنه يبقى طاهرا، لكن بعضهم يقول أنه ليس، لا يكون مطهرا. فالماء الذي يغتسل فيه المغتسل من جنابة، هل يجوز لك أن تتوضأ أو تغتسل منه ترفع به الحدث أو لا؟ هذه المسألة. الشيخ ابن تيمية أورد الحديث لدلالة على أنه، أن هذا الماء لا يطهر، استدل بالنهي. يعني هذه المسألة، احنا الآن خلونا نصور المسألة، الماء إذا استعمل في رفع حدث سواء كان في الاغتسال أو في الوضوء، هل هنا بالأمس نقول هل يكون نجسا بهذا الاستعمال أو يبقى طاهرا؟ الصحيح أنه يبقى طاهر في نفسه. لا، فمع بقاء طهوريته هل يصح أن يتوضأ أو يغتسل به؟ هذه المسألة. فيه من أهل العلم من يقول لا يصح أن يتوضأ ولا أن يغتسل به للنهي هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل في الماء الدائم، والنهي ما نهى عنه إلا لسبب، لحكمة معينة، ما هي؟ أنه يزيل طهوريته، وإذا زال طهوريته يعني أفسده عن، يعني ولا صح استعماله. النهي ما يأتي عبثا، جاء لهذا المعنى. وبعض أهل العلم يقولون الماء المستعمل في غسل جنابة أو غيرها يبقى طاهرا مطهرا، وهذا الحديث له تأويل، هذا الحديث له تفسير، وله من الأحاديث ما يعارضه. فاستدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم، هذا الحديث استدل به على، استدل به على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير، ألا يكون مطهرا، لأن النهي ها هنا عن مجرد الغسل في هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل، نغتسل الإنسان في الماء من جنابته في الماء الدائم، فدل على وقوع المفسدة بمجرد الغسل، بمجرد الغسل. وحكم الوضوء كحكم الغسل، فإذا كان نهى عن الاغتسال فكذلك الوضوء مثله، لأن الاغتسال يرفع الحدث الأكبر والوضوء يرفع الحدث الأصغر. إذن فكلهما يجمعهما أنه استعمال للماء في رفع حدث، وقد نهى عن ذلك في الغسل فالوضوء مثله، وما دام كذلك فالماء المستعمل في رفع حدث لا يطهر، هكذا استدلوا به. وممن ذهب إلى أن الماء المستعمل لا يطهر الإمام أحمد في الرواية عنه، والليث بن سعد، والأوزاعي، والإمام الشافعي، ومالك في إحدى الروايتين عنهم عن مالك الشافعي، وكذلك أبو حنيفة في رواية عنه. كل هؤلاء ذهبوا في رواية عنهم، الأئمة الثلاثة، الشافعي وأحمد ومالك، بل الأربعة وأبو حنيفة، في روايات عنهم ذهبوا إلى أن الماء المستعمل لا يطهر، مع طهورية، مع كونه طاهرا في نفسه، لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. نعم. ومما احتجوا به هذا الحديث، وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة، سيأتينا بعد قليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو بفضل وضوء المرأة، يعني ما زاد عن ما توضأ منه. سيأتي الحديث، وإن كان في الحديث مقال سنتحدث عنه بعد ذلك. أيضا من أدلتهم أن السلف منهم الصحابة ما كانوا إذا كان لديهم ماء قليل، إذا كان لديهم ماء قليل ما كانوا ليأخذوا ما سال على الأعضاء في استعمالهم له ويغسلوا به ويتمموا به وضوءهم أو غسلهم للأعضاء الثانية. يعني لو كان عنده ماء لا يستطيع أن يكمل به إلا غسل يديه ووجهه مثلا، ووجهه ويديه، ويبقى غسل الرجلين. يقولون إذا كان عنده هذا المقدار من الماء كانوا ماذا يصنعون؟ يتوضأ يغسل وجهه ويديه، وما خلص انتهى الماء ما عنده ماء يتيمم لما بقى. فيقولون هؤلاء يقولوا كان الصحابة والسلف يفعلون ذلك. فلو كان الماء المستعمل صالح للتطهر به لحاولوا أن يعني يوفروا ما وضع ما سال على الوجه واليدين في الاستعمال، ووفروه وغسلوا به باقي الأعضاء، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. فكونهم لم يفعلوا ذلك دل على أن هذا الماء المستعمل لا يصلح للتطهر. هكذا استدل هؤلاء، لكن على ذلك جواب. هذه الاستدلال رأينا القائلين بعدم طهارته ماذا بماذا يستدلون؟ بهذا الحديث، حديث أبي هريرة لا يغتسل في الماء الدائم، وبحديث النهي عن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. واستدلوا بفعل السلف أو بعض السلف أنهم ما كانوا ليجمعوا ما يعني سال على الأعضاء ويكملوا به على الأعضاء الثانية، بل كانوا يستعملون ما أمكن استعمالهم فيه ويتيممون للباقي. الجواب على هذه الأدلة من قبل القائلين بالجواز، يجاب على الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا، وهم يقولون الرسول نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، ولا بد لهذا النهي من علة، والعلة عندنا هي أنه يفسده في التطهر، يعني لا يجعله غير صالح للتطهر. الأولون هنا قالوا أنه يجعله نجس لا يصلح للاغتسال للتوضؤ والاغتسال ولا للاستعمال، لكن هؤلاء يقولون لا، مع بقاء طهوريته لكنه أيضا فيه فساد آخر وهو عدم جواز استعماله في التطهر. فنقول يقال لهم أن علة النهي ليست هذه، ليست لأنه لا يبقى مطهرا، بل لأنه يصير بالاستعمال مستخبثا مستقذرا. غالبا الناس تعافى الشيء، يعني إذا يعني وضع ما جاء ما على وجه إنسان ويديه ورجليه، فالإنسان مهما كان يعافه من أن يشربه أو يستعمله، يعني استقذارا له وليس لأنه نجس كما يقول بعض أهل يعني الناس، أو لأنه غير مطهر. لا، العلة هي هذه كونه مستقذر. أما رفع طهوريته وتطهيره فليس بالحديث دلالة على ذلك، بدليل أنهم كان الناس يستعملونه للتمسح به بفضل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، ولم يمنعهم في ذلك لو كان نجسا لا. وأيضا بأن أدلة أخرى ستأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من يعني هو إحدى نسائه من إناء واحد، وكان وجاء وتوضأ من إناء قالت له إحدى أمهات المؤمنين أنها اغتسلت منه من جنابة إلى آخره، فدل على أن هذا الماء المستعمل يصح استعماله في رفع الحدث. نعم، فنقول الجواب على الحديث هذا كما قلنا، العلة هي الاستقذار وليست الرفع الطهورية. وأما حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فالحديث أولا أن فيه مقال ليس بصحيح، قال أهل العلم أنه ليس بصحيح. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول فيه يثبت أو اختلفت الرواية واضطربت الرواية في هذا الحديث، ولكن السلف الصحابة ما كانوا يستعملون يعني فضل وضوء المرأة. فالحديث من حيث الرواية فيه مقال. عن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة يمنع ثم كون الفضل مستعمل، أيضا نمنع إحنا ما هو الماء المستعمل؟ سبق أن قلنا ما المراد بالماء المستعمل الذي وقع فيه الخلاف، هل الماء المستعمل يعني ما سال على الأعضاء واستعمل وحفظ يعني إذا كان مثلا يعني مثل هذا ماء في وعاء كبير في بركة وكذا غطس جسمه فيه وهو جنب بنية رفع الحدث، هذا خلاص يعني هذا مستعمل كله. وأيضا ما استعمله في الوضوء أو في الغسل وزاد ما خرج منها يعني سال على الأعضاء وتوفى، كان في حوض جاف في مكان يعني يحفظ الماء، تغسل وكذا إلى آخره، تجمع الماء من الغسل، هذا الماء المتجمع أو من الوضوء، هذا الماء المتجمع هل هو طاهر أو نجس؟ طبعا هالكلام على أنه لا يخرج منه أثناء الغسل ما ينجسه يعني من بول ونحوه، أما إذا خرج وعرف أنه خرج من جسمه أثناء الغسل ما ينجسه فلا خلاف في أنه يكون نجس بسببه، لكن مجرد الاغتسال فقط هل ينجسه أو لا؟ هذا نوع. فهل الخلاف في هذا أو الخلاف فيما يعني أخذ منه بالغرف باغتراف باليد، أخذ منه بالتناول للاغتسال أو للوضوء، هل في هذا أو في هذا؟ منهم من يقول في الكل، منهم من يقول في الكل، ومنهم من يقول لا، الخلاف في الذي استعمل. فيقول حديث النهي عن التوضؤ بفضل طهور المرأة أو بفضل وضوء المرأة، نحن لا نسلم أنه ماء مستعمل أصلا، لا ليس ماء مستعمل، لأن المقصود به أنها ما تناولت منه، والذي تناولت منه واغتسلت أو توضأت سيأتينا حديث تدل على أنه طاهر مطهر، كحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم واغتساله من الماء الذي كان مع إحدى أمهات المؤمنين. أيضا يعارض هذا بحديث مسلم وأحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كما قلت بفضل وضوء ميمونة رضي الله عنها، وكذلك أخرجه أحمد بن ماجه بنحو من حديث من حديث أبي ابن عباس رضي الله عن بلفظ يعني أخرج أبو داود أحمد وأبو داود والنسائي حديثه بلفظ اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة يعني الإناء أو الصحفة كبيرة في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، جاء لي يعني يتوضأ أو يغتسل حسب الروايات، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا وقد اغتسلت استعملت اغتسلت من هذا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، إذا ولو اغتسل فيه من جنب لكن الماء يبقى على طهوريته، فهذا يدل على أنه الماء المستعمل يبقى على طهوريته. نعم. أما الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم وعدم استعمالهم للماء الذي يفضو الذي يسيل من الأعضاء، فالجواب عنه بأن هذا الماء الذي يتساقط في العادة ماء قليل يعني لا يكفي لغسل جزء يعني أو بعض جزء عضو من الأعضاء، فلهذا ما كانوا يأبهون له ولا يهتمون به، لا لكونه غير مطهر بل لأنه لا يكفي، وعادة يعني في الغالب ونحن هنا الآن في زماننا هذا والماء نستعمله بإسراف، يعني إذا توضأت لا تلقي بالا لما يسيل على الأعضاء ويذهب في أثناء الوضوء، مع أننا حقيقة وهذه لابد أن مسألة لابد أن ننبه إليها في غير هذا الموضوع، يعني إنما هي مسألة الإسراف في الماء، نحن أيها الأخوة في زمان هذا نسرف كثيرا في الماء في الوضوء وفي الاغتسال في الاستعمال الشرعي، كثير كلنا لا نقول كثير منا كلنا بوجود هذه الحنفيات أو البزابيز أو نسميها والدشات دش الاغتسال، يأتي الواحد ويفتح الحنفية أو البزبوز ثم يبدأ يغتسل إيش اسمه يتوضأ يبدأ يتوضأ من حين ما يبدأ يغسل يديه كفيه ثم وجهه ثم أضبط ويستنشق ثم وجهه ثم يديه ثم إلى آخره، كم من الماء يذهب؟ لا بد أننا قد اعتبرنا هذا، يعني أنت عندما يكون الماء عندك مستمر لا، لكن لو انقطع الماء وليس في الخزان في سقف هنا في سطح البيت اللي أنت فيه ماء ثم احتجت إلى أن تستعمل ماء بالطريقة العادية ماذا تصنع؟ أو إذا علمت أن الماء سينقطع عنك ماذا تصنع؟ تغتسل كثيرا وتمسك في الحنفية، تأخذ جزءا وتغسل يدك فتكفل، ثم تأخذ جزءا وهكذا. لماذا لا تستعمل هذه الطريقة دائما؟ فالإسراف في الماء محرم، الإسراف في الماء محرم. ونحن نسرف ونحن في عبادة، يعني نسرف ونحن نعمل طاعة، نقول نعمل طاعة ولكننا في عملنا لهذه الطاعة نرتكب محرمة. لهذا لابد أن نتنبه إلى ذلك. السلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد، بمد ويغتسل بصاع. ما هو المد؟ ملء كفي الرجل المعتدل. ملء الكفين الآن نغسل به إيش اسمه؟ الكفين، نغسل الكفين يمكن بملء الكف أو زيادة، أو زيادة. فهذه ينبغي أن يعني نتعاون ونتواصى بالحرص على هذا، لأنها أولا نعمة نهدرها، وثانيا إسراف ممنوع محرم منهي عنه، وثالثا يعني على خلاف السنة، على خلاف شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لدينا هنا أن السلف ما كانوا ليأخذون هذا الفضل الذي يسير على الأعضاء لقلته، لأنه أساسا هو يتوضأ بمد. فانظر ماذا يعني يفضل بعد أن يغسل وجهه، يعني الذي يغسل وجهه بنصف الكف ويأخذه في كفيه ثم يضعها، ما الذي يبقى وينزل ثم إلى اليدين؟ لا، شيء ضئيل. فالاستدلال بهذا على نجاسة ما يخرج أو على عدم طهارته ليس بصحيح، بل إنهم كانوا يتركونه لقلته وعدم قناعه. نعم. المصنف رحمه الله تعالى استدل بالحديث على عدم صلاحية المستعمل للطهورية، فقال يعني الشيخ لما ذكر الحديث قال: وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح، هو نهي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لا يصح ولا يجزي، وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل. يعني كأنه أيضا يذهب إلى أكثر من ذلك، أن المغتسل الذي يريد أن يغتسل من جنابه ويغمس يغطس جسمه في ماء يغطيه في بركة أو كذا، يقول لك هذا الذي إذا نوى رفع الحدث وغطس في الماء لا يرتفع حدثه، هو ذاته لا يرتفع حدثه، هو نفسه حدثه لا يرتفع، لا يكون اغتسل. ليش؟ قال: لأنه بمجرد ملاقاة أول جزء من جسمه مع نية رفع الحدث يعتبر الماء مستعملا، وإذا صار الماء مستعملا ما صح استعماله، ما صح أن يتطهر به. هذا ما يعني سمعته. ولكن بعض المحققين، بل المحققون من أهل العلم، يقولون إن الماء المستعمل في رفع الحدث يبقى طاهرا ومطهرا، والأدلة على هذا كثيرة، منها كما رأينا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة باستعمال فضل وضوئه، ومنها اغتساله صلى الله عليه وسلم من فضل ماء ما اغتسلت به إحدى أمهات المؤمنين، بل ومنها وسيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام كان هو وأكثر زوجاته صفية تروي، أم المؤمنين عائشة، وميمونة تروي كذلك، أم حبيبة ورد عنها كلهن يقولن كنا نغتسل، كل واحدة تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد. ولا شك أنه سيتناثر الرذاذ وكذا يعني ما بقي في الإناء، فكل ذلك يدل على أن الماء المستعمل إذا لم تخالطه نجاسة، طبعا الكلام في أنه إذا لم تخالطه نجاسة، بس مجرد الاستعمال لا يرفع، لا يزيل طهوريته، بل هو يبقى طاهر مطهر يستعمل في رفع الحدث وإزالة النجاسة. نعم.
وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين،
في يده مرتين،
بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده، قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.
هذا الحديث من حيث صحته فيه نظر كما ترون. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، خلاف أهل الحديث رواة الحديث علماء الحديث في قبوله وأخذ بحديثه خلاف مشهور. ورأينا الآن الترمذي يقول عنه أنه صدوق، لكن البخاري يقول وأحمد كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه هؤلاء، لكن في من أهل العلم من كان لا يحتج بحديثه. الحديث ساقه المصنف هنا لبيان أن الماء المستعمل في أثناء استعماله لا يرتفع حكم طهارته أو طهوريته. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تقول: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه، تحكي عن وضوءه، مسح رأسه بما بقي من وضوءه في يده مرتين. يعني ما بقي من وضوءه في يده وهو يتوضأ مسح به رأسه، لم يأخذ غرفة جديدة أخرى. نعم.